بسم الله الرحمن الرحيم. الحسد.
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟
الحسد.
هذا الحسد ذلك الشعور الذي ينشأ في تلك النفوس الخبيثة التي اختلت عقيدتها وضعف إيمانها، فهي تتمنى زوال النعمة عن المحسود. هذا الشعور يقدر الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يؤثر في المحسود.
عباد الله،
إن الحاسد عباد الله يعيش حياته في غم وهم، فهو مهموم. كلما رأى منعما فهو يغتم قلبه ويهتم.
عباد الله،
إن الحاسد عباد الله اختلت عقيدته في الرزق، واختل إيمانه بأن الله جل وعلا هو الرزاق
الله
ذو القوة المتين، لأنه لو استقر في قلبه أن الرزق بيد الله جل وعلا، وأن الرزق أمر مقسوم قدره الله جل وعلا وقسمه للعباد، لطلب الرزق من الله جل وعلا.
ألا قل لمن بات للناس حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى لما وهبا، فكان جزاؤك أن خصهم وسد عليك طريق الطلبا.
أيها الحاسدون،
ليعلم كل حاسد أن هذا الذي يتنعم فيه أخوه إنما هو من فضل الله عز وجل، فإن أردت مثله فالجأ إلى الله يعطيك الله من فضله.
سهل بن حنيف،
نظر إليه أحد الصحابة، كان سهل يغتسل فأعجبه جمال جسد، وقال ما رأيت جلد مخبأة كمثل اليوم، يعني جلد فتاة، فسقط سهل متلبطا وما استطاع أن يقوم
سهل.
فلما أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الرسول،
قال لهم هل تتهمون به من أحد؟ قالوا لا، غير أن فلانا قال كذا وكذا، وذكروا مقالة الرجل.
الرسول
استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه
رسول الله،
وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل برك
رسول الله؟
ثم أمره أن يغسل أطرافه يديه ورجليه وركبتيه في إناء، ثم يسكب هذا الماء على ذلك الذي أصابته العين فيبرأ بإذن الله. ففعلوا فبرأ سهل بفضل الله تعالى وحوله وقوته.
الحسد.
لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسد، فإذا تحاسد الناس ضاع منهم الخير، ودب بينهم الشر، ودب بينهم الفرقة، وضاعت شوكتهم وضعفت قوتهم.
أيها المسلمون،
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا.
أيها المسلمون،
كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا متحابين، إخوانا متآلفين، يحب كل منكم الخير لأخيه ويرجو كل منكم الخير لأخيه. إخوانا، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه.
ألا قل لمن بات للناس حاسدا، أتدري على من أسأت الأدبا؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى لما وهبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحسد، لفضيلة الشيخ خالد صقر. والآن مع الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فمما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله في حديثه المعروف المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عبد الله، بصلاح قلبك تصلح أعمالك، باستقامة قلبك وصلاح عقيدتك تستقيم جوارحك وتصلح أخلاقك. أما إذا اختلت العقيدة في قلبك اختل العمل ولا بد. إذا اختلت العقيدة في قلب المؤمن دبت إليه الأمراض، وانتشرت فيه الأسقام والأوجاع التي لا يعلم خطرها ولا أذاها إلا الله جل وعلا. خلل العقيدة خلل خطير، ينبغي على العبد أن يحرس قلبه وأن يسد منافذه التي قد يدخل منها الشيطان إليه، لئلا يفاجأ العبد بأن حياته قد تحولت إلى معاصي لله عز وجل، وإلى مخالفات لأمر الله تبارك وتعالى ما كان يظن يوما أنه يقع فيها. وكل ذلك لأنه أهمل قلبه، لأنه أهمل عقيدته، أهمل إيمانه بالله جل وعلا، أهمل معرفته بربه جل وعلا. من الأمراض عباد الله التي تدب للقلب عندما تختل فيه العقيدة مرض الحسد. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من أمراض القلوب وأدوائها. مرض الحسد ذلك الداء الوبيل، وذلك المرض العضال الذي يقال إنه أول معصية عصي بها الله جل وعلا في السماء، عندما حسد إبليس آدم عليه السلام، لما أمر الله جل وعلا ملائكته بالسجود لآدم فحسد إبليس آدم وقال أنا خير منه. حسده على هذه النعمة، حسده على هذه المكانة، وتمنى لو زالت عن آدم، وتمنى لو وصلت إليه هذه المنزلة. وقالوا كذلك هي أول معصية عصي الله بها في الأرض، لما حسد ابن آدم أخاه عندما تقبل منه القربان ولم يتقبل من أخيه، فحسده على ذلك. لأن الحسد عبد الله كما عرفه العلماء هو تمني زوال النعمة عن العبد، أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه وأن تصل هذه النعمة إليه. بل إن من الحساد من يتمنى زوال النعمة عن أخيه حتى ولو لم تصل إليه، وهذا والعياذ بالله من شر أنواع الحسد، أنه يتمنى زوال النعمة عن أخيه حتى ولو لم يتنعم هو بها. وإنما نشأ الحسد عبد الله كما قلت لك من خلل العقيدة. إن الحاسد عباد الله اختلت عقيدته في الرزق، واختل إيمانه بأن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، لأنه لو استقر في قلبه أن الرزق بيد الله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق العباد وأن الرزق أمر مقسوم قدره الله جل وعلا وقسمه للعباد، لو استقر هذا في قلبه لطلب الرزق من الله جل وعلا، ولعلم أن رزق الله تبارك وتعالى كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يسوقه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. رزق الله عز وجل يأتي لمن يشاء الله، سواء كان هذا المرزوق طائعا أم عاصيا، مؤمنا أم كافرا، هو رزق الله تبارك وتعالى سيأتيه لحكمة يعلمها الله. فلو علم أن الله جل وعلا هو الذي يرزق لطلب من الله وللجأ إلى الله عز وجل يطلب منه مثل هذه النعمة، لكن اختلت هذه العقيدة في قلبه فظن أن هذا الأمر إنما هو أمر مكتسب من العباد فحسد أخاه وتمنى أن تزول هذه النعمة. الحاسد عباد الله اختلت عقيدته واضطربت في حكمة الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم سبحانه في قضائه وقدره وأنه جل وعلا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره وأن أفعال الله تبارك وتعالى إنما تتم لحكمة يعلمها الله عز وجل. فالحاسد كأنه عياذا بالله كأنه يتهم ربه تبارك وتعالى بعدم الحكمة وأنه إنما أعطى فلانا وفلان لا يستحق وأنه إنما رزق فلانا الأموال وهو أي الحاسد أولى به وأنه أعطى فلانا الجاه وفلانا الأولاد وفلانا كذا وكذا وكل هؤلاء لا يستحقون، كيف يعطيهم الله عز وجل هذا؟ فهو يتهم ربه تبارك وتعالى ويتهم قدر الله عز وجل، يتهم حكمة الله تبارك وتعالى. اختلت عقيدته فحسد الناس وتمنى أن تزول هذه النعمة، وهو لا يدري لعل هذه النعمة ابتلاء واختبار من الله جل وعلا، كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير فتنة والشر فتنة، هو لا يدري لأن عقيدته قد اختلت لأن إيمانه قد اضطرب. إن الحاسد عباد الله اختلت عقيدته في القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اختلت عقيدته في أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، اختلت عقيدته في أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اختلت عقيدة الحاسد في قضاء الله وقدره فظن أنه يستطيع بحسده أن يزيل النعمة عن المحسود وظن أنه يستطيع بحسده أن يجلب هذه النعمة إليه، وما درى أن كل شيء في كون الله يجري بقضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا عباد الله كان الحسد وبالا على الحاسد قبل أن يكون على المحسود، وربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أمثلة من أولئك الحاسدين الذين يحسدون الناس، فذكر منهم ربنا تبارك وتعالى أهل الكتاب فقال عز من قائل ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود هؤلاء الكفار، ود أهل الكتاب لو أن المؤمنين ارتدوا على أدبارهم وعادوا كفارا كما كانوا، ما الذي حملهم على هذا؟ إنما هو الحسد، لأنهم رأوا أن المسلمين في نعمة، رأوا أن الله جل وعلا قد اختص هؤلاء المسلمين بنعمة عظيمة، وهي نعمة التوحيد، نعمة الرسالة الخاتمة التي أنزلها ربنا جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ذلك وعجزت قلوبهم أن تذعن لله عز وجل، وعجزت نفوسهم أن تنقاد لدين الله تبارك وتعالى، حسدوا المؤمنين على ما هم عليه من نعمة، وتمنوا لو أنهم كفروا بالله عز وجل مرة أخرى. يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى صنفا من أهل الكتاب كذلك، يقول عنهم ربنا جل في علاه: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ينكر عليهم ربنا جل وعلا، ينكر على طوائف اليهود أنهم حسدوا المؤمنين على هذه الرسالة، وينبهنا ربنا جل وعلا أن هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. كانت اليهود تفخر بأنهم كانوا يفخرون بأنهم هم أهل الكتاب وأنهم أصحاب الرسالة السماوية، وكانوا يرجون أن تنزل النبوة بينهم وعندهم. فلما نزلت النبوة على ذلك الحي من العرب حسدهم اليهود، فأخبرهم ربنا جل وعلا أن هذا إنما هو فضل الله عز وجل، وهي لعمر الله رسالة إلى كل حاسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ليعلم كل حاسد أن هذا الذي يتنعم فيه أخوك إنما هو من فضل الله عز وجل، فإن أردت مثله فالجأ إلى الله يعطيك الله من فضله، وإلا فلا تعترض على أمر الله ولا تعترض على رزق الله جل وعلا. ثم أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعوذ به سبحانه من شر الحسد والحاسدين، فأنزل ربنا تبارك وتعالى سورة كاملة، سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأمرنا أن نتعوذ من شر الحاسد إذا حسد. ولعل قائلا أن يقول: الحاسد يحسد، فهل يضر حسده المحسود؟ نعم عبد الله، وإلا فلو أن الحسد لا يتعدى ضرره الحاسد ما أمرنا أن نتعوذ بالله جل وعلا منه، وما أمرنا أن نسترقي من شره ومن أذاه. ولكن الحسد عباد الله إنما هو قدر من أقدار الله تبارك وتعالى. هذا الحسد، ذلك الشعور الذي ينشأ في تلك النفوس الخبيثة التي اختلت عقيدتها وضعف إيمانها، فهي تتمنى زوال النعمة عن المحسود، هذا الشعور يقدر الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يؤثر في المحسود وأن يصيبه بأذى من مرض أو غير ذلك، فيصاب المحسود بأمر الله تبارك وتعالى بقضائه وقدره، كما أن الله جل وعلا يقدر للمريض أو يقدر للعبد أن يمرض إذا ما تعرض مثلا لبعض الجراثيم أو لبعض الميكروبات، فيقدر الله جل وعلا المرض عند ذلك الوقت. وأنت ترى عبد الله وتشاهد أنه يسير الناس في الطرقات، والهواء كما نعلم مليء بالجراثيم والميكروبات، وليس كل الناس يمرض في وقت واحد، وقد يكون اثنان في نفس المكان وتعرضان لنفس الأحوال، فيمرض واحد ولا يمرض الآخر. ما السبب؟ السبب عبد الله أن هذه الميكروبات وأن هذه الجراثيم لا تملك الأذى بنفسها، وإنما هي خلق من خلق الله عز وجل، إنما هي جند من جند الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي العبد أمر هذه الجنود أن تعمل عملها، فيمرض العبد وأخوه إلى جواره ما أصيب بشيء. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. لا عدوى، سبحان الله، ونحن نعلم أن العدوى موجودة، لكننا نغفل عن حقيقة هامة، وهي أن هذه العدوى لا تعدي بطبعها ولا بنفسها، وإنما عن أمر الله عز وجل. ولهذا لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هذا الحديث ويقول لا عدوى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما بال البعير الأجرب يكون في الإبل فيجربها؟ ما بال البعير المصاب بالجرب يختلط بالإبل السليمة الصحيحة فيصيبها الجرب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ من الذي أصاب الجمل الأول الأجرب بالعدوى؟ ستقول جمل آخر، فمن أعدى الآخر؟ آخر، فمن أعدى الآخر؟ وهكذا إلى أن تصل إلى أول جمل، لابد وأن تكون الإصابة بغير عدوى، وإنما هي عن أمر الله عز وجل. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، لننتبه إلى أقدار الله عز وجل، ولننتبه إلى أن أقدار الله تبارك وتعالى تسير الكون، وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمر الله، إلا بقضائه وقدره. وكم رأينا عباد الله من يتعثر في حجر فيسقط فيموت، ورأينا من يسقط من أعلى الأدوار ولا يصيبه شيء، أليس كذلك عباد الله؟ مع أن الأصل أن الذي يسقط من شاهق أنه يموت، هذا من أسباب الموت، والذي يتعثر في حجر فأقصى شيء أن يصاب بجرح، لكن الله جل وعلا يقدر الموت على هذا، وذلك لا يقدر عليه الموت، إنما هي عباد الله أقدار الله جل وعلا. فالحاسد عندما يضر المحسود إنما ضره بقدر الله عز وجل وبقضائه. لتعلم عبد الله أن شر الحاسد إنما يعود على نفسه، هذه والله حقيقة. لأننا كما سمعت، لأن المحسود إنما يصاب بما يصاب به بقدر الله عز وجل، والحسد في نفسه لا يؤثر إلا بأمر الله عز وجل. أما الحاسد فإنه يعيش حياته عياذا بالله من ذلك، يعيشها في غم وهم، كلما رأى صاحب نعمة اغتم واهتم، أنه لا يحب أن يرى الناس في نعمة، يحب أن تزول النعمة عن سائر الناس، فهو مهموم، كلما رأى منعما، كلما رأى من تفضل الله عليه بالنعمة فهو يغتم قلبه ويهتم، فيعيش مهموما مغموما في نكد من العيش وفي بؤس وشقاء. ثم هو فوق ذلك متعرض لغضب الله عز وجل وسخطه، لأنه قد جمع من الشرور الكثير: اعتراض على قضاء الله عز وجل، واتهام لله تبارك وتعالى بالظلم وعدم الحكمة، واتهام لله جل وعلا أنه قد ظلمه بعدم إعطائه هذا الرزق، إلى غير ذلك من هذه الأمراض الوبيلة التي قد ابتلي بها. فهو يعرض نفسه لسخط الله جل وعلا. عبد الله، ذم النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والحاسدين، ونهانا عن هذا الخلق الذميم، وأخبرنا أن أخوة الإيمان لا يتفق معها هذا المرض العضال، وأنه يجب على المسلم أن يتخلص منه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا متحابين، إخوانا متآلفين، يحب كل منكم الخير لأخيه ويرجو كل منكم الخير لأخيه. إخوانا، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، بل فوق ما يحبه لنفسه، لأنه يعلم أن ما يدعو به لأخيه وما يرجوه لأخيه فإن الله جل وعلا يكتبه له هو بإذن الله عز وجل. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن فساد الناس وسوء أحوالهم يقع إذا ما دب فيهم الحسد، فقال صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فإذا تحاسد الناس ضاع منهم الخير، ودب بينهم الشر، ودب بينهم الفرقة، وضاعت شوكتهم وضعفت قوتهم. لا يزالون بخير ما لم يتحاسدوا. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: أي الناس أفضل؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هذا هو القلب المخموم، القلب النقي الطاهر، التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هذا هو أفضل الناس، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع صحابته ذات يوم، فقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل تقطر لحيته من الوضوء، قد أمسك نعله بيسراه، ثم في اليوم الثاني قال مثل هذه المقالة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل. وفي اليوم الثالث نفس المقالة: ويطلع نفس الرجل. فأتبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان من أمره ما تعرفون عباد الله، واحتال عليه حتى بات عنده. فلما رأى أنه ليس له كثير عبادة وليس له كثير قيام، صارحه بالأمر، قال: يا عبد الله، قد كان من أمرك كذا وكذا، وليس بيني وبين أبي شيء، فأردت أن أعرف ما عندك من العبادة. فقال له: والله ما هو إلا ما ترى، غير أني أبيت وليس في قلبي لأحد غش ولا حسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر عبد الله، خلو قلبه من الحسد، خلو قلبه من الغش، كان سببا في أن يكون من أهل الجنة مع قلة عبادته ومع قلة طاعته. نعم عبد الله، لأن الحسد داء وبيل يفسد عليك قلبك، فإذا أفسد عليك قلبك عبد الله فإنما يضيع لك سائر أعمالك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله السلامة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، والحسد قد يكون في المال، وقد يكون في الجمال، وأكثر ما يكون هذا بين النساء، وقد يكون في الجاه، وقد يكون في الأولاد والذرية، وقد يكون في العلم والدين. ولكن هل هناك من الحسد ما لا يذم؟ هل هناك حسد ممدوح؟ نعم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا هذا النوع من الحسد الذي لا يذم، قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه في طاعة الله آناء الليل وآناء النهار. هذا النوع من الحسد عباد الله هو ما يسميه العلماء بالغبطة. ما معناها؟ أي أنك تغبط صاحبك، أي أنك يعجبك ما هو فيه فتتمنى أن يرزقك الله عز وجل مثل هذا الخير الذي عند صاحبك، ولكن يبقى الخير عنده، أنت لا تتمنى زوال النعمة عنه، وإنما رأيت خيرا فأحببت أن ينالك مثله، رأيت عطاء من الله تبارك وتعالى، وهذا العطاء الذي يجب أن تحرص عليه إنما هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي ينفعك، لا ينفعك مجرد المال ثم تنفقه في معصية، ولا ينفعك مجرد الذرية أو غير ذلك ثم تستعين بهم على معصية الله، وإنما ينفعك المال إذا ما أردت إنفاقه في طاعة الله عز وجل، وينفعك القرآن والدين عندما تعمل به لله تبارك وتعالى. المقصود أنك تتمنى مثل ما عند صاحبك من غير أن تتمنى زوال هذه النعمة من عنده، فهذا نوع من الحسد ممدوح لا حرج فيه. إذا كان الأمر كذلك عباد الله، فماذا يفعل الحاسد في نفسه؟ ماذا يفعل من ابتلي بهذا المرض؟ وكيف يعالجه؟ اعلم عبد الله أنك عافان الله وإياك إن ابتليت بشيء من هذا، وقل من الناس من ينجو منه، ولكن المؤمن يدفع هذه الخطرات، أما ذلك الذي ضعف إيمانه فإنه ينساق وراء خطرات الشيطان حتى يقع في الحسد. إذا ما ابتليت بهذا فاعلم عبد الله أنك في حاجة أولا إلى أن تنظر إلى هذه الدنيا، هذه الدنيا التي تحسد الناس عليها، ما قيمتها وما قدرها؟ هل هي تستحق فعلا أن تتجشم هذه الصعاب من أجلها؟ أليست هي الحقيرة؟ أليست هي الزائلة؟ أليست هي التي يتنازعها الناس ويتقاتلون عليها ثم عما قليل يرحلون عنها؟ أليست هي هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة؟ إذن إذا كان أمرها كذلك، إذا كان حالها كما قال القائل: الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، هذا حال الدنيا، لا تدوم لها حلاوة ولا تبقى لها لذة، ولا يستطيع الإنسان أن يتمتع منها بشيء إلا وهو منغص عليه، لأنه يعلم أنه إما راحل أو مرحول عنه، إما أنه سيرحل ويترك هذه اللذة، وإما أنها هي سترحل وتتركه. ولهذا قال القائل: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فينتبه ذلك الحاسد إلى أن الدنيا حقيرة لا تستحق أن يحسد الناس عليها، فيزهد فيها فيترك الحسد، ثم هو في حاجة إلى أن يصحح إيمانه بالله عز وجل، وأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وأن أمور العباد إنما تسير بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ما عند الله تبارك وتعالى إنما يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته، فعندها يطلب ما يريد من ربه تبارك وتعالى. عليه أن يصحح عقيدته في أن هذه الدنيا بأسرها إنما هي ابتلاء للعباد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة والموت ابتلاء من الله جل وعلا، فهو يصبر على هذا البلاء إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى فيعوضه الله عز وجل عما فاته في الدنيا. عبد الله، ومن الحسد نوع من الناس من يدخله في الحسد، ومنهم من يجعله قسما مستقلا، ألا وهو العين. والعين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديثه الصحيح: العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق. والعين عبد الله تختلف عن الحسد في أن الحسد لا يكون إلا من قلب حاقد، الحسد لا يكون إلا من مبغض لك كاره، أما العين فقد تكون من مبغض وقد تكون من محب. قد ينظر الإنسان إلى من يحبه فيصيبه بعينه يؤذيه، كما حدث ذلك لبعض الصحابة. سهل بن حنيف رضي الله عنه نظر إليه أحد الصحابة، وكان سهل يغتسل، فأعجبه جمال جسد وقال: ما رأيت جلد مخبأة كمثل اليوم، يعني جلد فتاة ما تعرضت للشمس أو للحر من جمال جسده. فسقط سهل متلبطا وما استطاع أن يقوم، فلما أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: لا، غير أن فلانا قال كذا وكذا، وذكروا مقالة الرجل. فجاءه استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هل بركت؟ يعني هل إذا رأيت هذا الذي يعجبك قلت ما شاء الله تبارك الله ودعوت بالبركة حتى تمحو أثر هذه العين؟ ثم أمره أن يغسل أطرافه، يديه ورجليه وركبتيه، في إناء، ثم يسكب هذا الماء على ذلك الذي أصابته العين فيبرأ بإذن الله. ففعلوا فبرأ سهل بفضل الله تعالى وحوله وقوته. هذا عباد الله لنتعلم كيف أننا نطلب البركة من الله عز وجل، وأنك عندما تنظر إلى ما يعجبك فعليك أن تتمثل ما أخبرك به ربك جل وعلا عندما أرشد صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكي تقر وتعترف بفضل الله عز وجل عليك، لكي تطلب البركة من الله تبارك وتعالى فتمحو هذا الأثر الذي قد تصيبه عينك. فالعين قد تكون من المحب وقد تكون من المبغض. والوقاية عبد الله، ونقول الوقاية أولا قبل العلاج، الوقاية من الحسد وغيره إنما هو بلجوئك إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الذي يصيبك إنما هو بقدر الله الذي يملكه ربك تبارك وتعالى، فأنت تلجأ إلى الله عز وجل وتستعيذ به سبحانه وتتوكل عليه حتى يكون حسبه، كما قال ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتلجأ إلى الله عز وجل لكي يبعد عنك هذه الآفات ويبعد عنك هذه الأضرار، ثم تستعين بالله تبارك وتعالى ثم بمحافظتك على قراءة القرآن وعلى الأذكار والأوراد، لأن الذي يذكر الله تبارك وتعالى إنما هو في معية دائمة مع الله عز وجل. كذلك عبد الله، من أسباب الوقاية الصدقة، لأنك عندما تتصدق بالصدقة فإنما تجعل لك أعوانا يدافعون عنك، فيدفع الله تبارك وتعالى عنك من السوء الكثير والكثير بفضل هذه الصدقة التي تصدقت بها لله تبارك وتعالى. فإن قدر الله عز وجل وأصابك شيء من الحسد أو أصابك شيء من الضر، فاعلم عبد الله أنه لا ينجيك من قدر الله جل وعلا ومن ابتلاء الله عز وجل لك، لا ينجيك في الدنيا والآخرة إلا أن تسلك السبيل الذي أمرك الله عز وجل به. إن الكثير من الناس يضجرون إذا ما ابتلوا، إذا ما أصابهم بلاء من مرض أو أذى من مس جن أو من سحر أو غير ذلك، عندها يضجر ويعترض على قضاء الله عز وجل ولا تحمل البلاء، فتراه سرعان ما يلجأ إلى معصية الله. فنرى الكثير منهم يذهبون إلى القساوسة في الكنائس حيث يشركون بالله، يبتغون بذلك أن يكشفون عنهم هذا الضر. وترى منهم من يلجأ إلى التداوي بالمحرمات من خمر أو بيرة أو غيرها، يزعم أن هذا ينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فشفاؤك لم يجعل فيما حرم عليك. ليس معنى هذا عبد الله أنك لن تشفى بهذا الحرام، لا، إن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، أي لم يأذن للأمة أن تستشفي بما حرم عليها، فإذا فعلت فقد يبتليها الله عز وجل فتشفى ابتلاء واختبارا، بل قل استدراجا وانتكاسا للعبد. يقول لك: انظر، ذهبت إلى القسيس فعزم وقال وقال، واضع على رأس الصليب فشفيت، أعوذ بالله، كفرت بالله مقابل الشفاء. إن نفعك هذا في الدنيا فوالله ما ينفعك في الآخرة. تراه يصيبه داء في بطنه فيقول له شيطان من شياطين الإنس: عليك بشيء من الخمر أو شيء من البيرة فإنها تنفع في ذلك، ولا حرج، أنت مضطر. كذب والله، ويشرب، ويريد الله عز وجل أن يبتليه فيشفى من مرضه. يقول لك: انظر، لقد شربت الخمر فشفيت. أنتم تضيقون واسعة، ما علم ذلك الجاهل أنه قد اختار دنياه وأوبق آخرته. ما تنفعك الدنيا التي ستعيش فيها معافا أياما أو سنين طوال، ثم بعد ذلك ستلقى ربك جل وعلا فيحاسبك على ما فعلت. فلتعلم عبد الله أن طريق الشفاء لا يكون إلا بالطاعة، وأن المرض بأي نوع من أنواعه إنما هو ابتلاء من الله عز وجل. قد يأذن الله جل وعلا لك بالشفاء، وقد لا يأذن، بل قد يكون عدم الإذن بالشفاء من محبة الله عز وجل لك. نسأل الله لنا ولكم العافية. لكننا ننبه عباد الله، نعم أنت لا تتمنى البلاء، لكن افهم حقيقة البلاء. قد يكون البلاء هو عين الخير لك، وهو علامة محبة الله لك. قد رآك الله قد أسرفت على نفسك وقد أذنبت ذنوبا لا حصر لها، فهو يريد سبحانه أن يطهرك، أو أن الله جل وعلا أراد لك منزلة عالية في أعلى الجنان وأعمالك لا توصلك إلى هذه المنزلة، فهو يصب عليك البلاء صبا حتى يكون ذلك مغفرة لذنوبك ورفعا لدرجاتك فتصل إلى هذه الدرجات العلى. وأنت عافان الله وإياك تستعجل المعافاة وتستعجل زوال هذا البلاء ولو بمعصية الله. عبد الله، اطلب الدواء بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن شفاك الله فله الحمد والنعمة والمنة، وإن قدر الله جل وعلا عليك مضي البلاء فله كذلك الحمد والفضل والنعمة، هو المحمود على كل حال. إذا ابتليت عبد الله بحسد فقد دلنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعوذ به من شر حاسد إذا حسد، فتستعيذ بالله عز وجل أولا، وتسترقي تطلب الرقية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا اشتكى أو أصابه وجع كان يرقي ويسترقي بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأخبرنا أن الفاتحة رقية، لما مر بعض الصحابة على حي فأخبروا أن فيهم سليم، أي لذيغ لدغته عقرب أو حية، وقالوا لهم هل فيكم من راق؟ قال رجل نعم أنا أرقيه على أن تجعلوا لنا جعلا، يعني تعطونا أجرا، فجعلوا له جعلا من الغنم. ثم جاء الرجل فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقام ذلك المريض سليما معافى، فاستاقوا الغنم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعله، قال له وما أدراك أنها رقية، وأمرهم أن يأكلوا وأن يجعلوا له نصيبا من هذا الذي أخذوه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كونها رقية أي فاتحة الكتاب. وأخبر كذلك أن آية الكرسي من أعظم ما يسترقى به وما يرقي به العبد نفسه، وكذلك ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحذر عبد الله من رقى الشرك، احذر من الرقى البدعية والشركية التي يكون فيها الشرك بالله عز وجل، أو التوسل بالمخلوقين أو بالأموات أو بالصالحين، احذر من الرقى التي لا تكون باللغة العربية بسريانية أو بلغة أجنبية تجهلها لعل فيها من الشرك ما لا تدريه. ووالله إن لم يكفنا ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم فلا كفانا شيء، إن لم نقنع بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعنا شيء بعد ذلك. عباد الله، الحسد داء وبيل نعوذ بالله أن يدب بيننا أو أن ينتشر في أمتنا أو أن يعشش في قلوبنا، فلينظر كل منا عباد الله إلى حاله، وليعلم أن الحسد إنما يأكل صاحبه قبل أن يأكل المحسود، كما قال القائل اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى حسن طاعتك أعنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن أمراضها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك الأسر عن المأسورين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في العراق، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق، اللهم أشعل أرض العراق نارا على الأمريكان ومن معهم، اللهم أشعل أرض العراق نارا على الأمريكان ومن معهم، اللهم شتت شمل الأمريكان وحلفائهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم ردهم مدحورين مغلوبين، اللهم اجعلهم وجنودهم وعتادهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان.